أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية، ما هو المعتبر في جريان البراءة العقلية؟ أفاد المصنف بأنه يشترط النت شكله ضعيف، بأنه يشترط في جريان البراءة العقلية الفحص واليأس عن الظفر بالحجة. فلا يجوز إجراء البراءة العقلية إلا بعد الفحص وبعد اليأس عن الظفر بدليل على حكم هذه الشبهة. فإذا شك المكلف أن التدخين جائز أم لا، لم يجوز له أن يجري البراءة العقلية إلا إذا فحص ولم يجد ده دليلا، وليس له أن يقول أجري البراءة بمجرد الشك. وذلك لأن العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان، إنما يقول بقبح العقاب بلا بيان بعد الفحص عن البيان في مظان وصوله، ما دام قد علم أن الشارع بيّن أحكامه وهي منثورة في الكتب الواصلة لنا. فالعقل يحكم بلزوم الفحص عن الحكم في هذه المظان، إذ لا يلزم على الشارع أن يوصل الحكم إلى كل مكلف باستقلاله، بل يوصل الحكم بالطرق الممكن الوصول إليها ولو من خلال هذه الكتب. إذن فإذا كانت الشبهة حكمية لم تجري البراءة العقلية إلا بهذين الشرطين، فحص ويأس عن الظفر بالدليل. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا شك المكلف أن هذا الإناء ماء أو فقاع، فهنا بما أن الشك في الموضوع ليس في الحكم، فيمكن أن يقال وإن لم يشر المصنف لذلك بإمكان جريان البراء العقلية. لأن الشك في الموضوع وليس في الحكم حتى يفحص عن الحكم، وليس من شؤون الشارع التدخل في تنقيح الموضوعات. ومع كون الشك في الموضوع وليس في الحكم، فلا يلزم على المكلف أن يفحص أن هذا الموضوع موضوع للحكم الشرعي أو ليس موضوعا للحكم الشرعي، لأنه ما تنجز عليه الحكم بعد، فليس لازما على المكلف أن يفحص عن الموضوعات التي بسببها تتنجز الأحكام. فلا مانع حينئذ من إجراء البراءة العقلية، ويشرب هذا الإناء حلال بلال زهر، إلا إذا كان الموضوع في غاية الأهمية في الشريعة كالدماء كالفروج، فحينئذ لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لملاحظة قوة الاحتمال والمحتمل، بل يقول افحص، ولا تقول هذا إنسان كافر أو مشكوك ونقتله، لا، لعله نبي من الأنبياء أولي من الأولياء. فتحصل إذن في هذه النقطة أن البراءة العقلية لا تجري في الشبهات الحكمية إلا بعد الفحص واليأس. ولم يشر المصنف للشبهة الموضوعية، لكن أشرنا لها في الضمن. قال: وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص، وهذا الشرط الأول، وليأس هذا الشرط الثاني، عن الظفر بالحجة على التكليف. لماذا؟ لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بالبراءة إلا بعدهما، يعني بعد هذين الشرطين الفحص واليأس. وين مر هذا الكلام؟ راجع صفحة 394 هناك يا مولاي، حينما استدللنا على البراءة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. شلون؟ لا، هذا توضيح. توضيح لشرائط جريان الأصول عموما. فقال شرط جريان الاحتياط ما هو؟ هذه النقطة الأولى. شرط جريان البراءة العقلية ما هو؟ هذا الآن النقطة الثالثة، ما هو المعتبر في جريان البراءة الشرعية المستفادة من الآيات، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والروايات كقول عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أفاد المصنف بأن مقتضى الإطلاق في هذه النصوص جريان البراءة الشرعية من دون شرط، فلا حاجة للفحص أو اليأس بمقتضى الإطلاق، من دون فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية أم تكون حكمية. فإذا شك المكلف أن هذا الإناء ماء أو فقاع، جاز له شربه بلا فحص بمقتضى رفع عن أمتي ولا يعلم فلا يعلم أن فقاء يشربوا. وهذه الروايات مطلقة، ما قالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد فح صهم. وكذلك الكلام في الشبهات الحكمية، حيث إن مقتضى هذه النصوص الإطلاق، فإذا شك المكلف أن الدخان حلال أم حرام لو كنا والإطلاق جاز له شرب الدخان ولو قبل الفحص، إلا أن هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه بالنسبة للشبهات الحكمية، وتبقى الشبهات الموضوعية على حالها يجوز ارتكابها قبل الفحص. أما الشبهات الحكمية فلا بد فيها من الفحص، ويقيد الإطلاق لهذه النصوص لعدة وجوه أشار الشيخ الأعظم في الرسائل لخمسة وجوه اقتصر المصنف على الإشارة لبعضها. الوجه الأول الإجماع القطعي على لزوم الفحص في الشبهات الحكمية وعدم جريان البراءة قبل الفحص، ولذلك قال الشيخ الأعظم هذا نص عبارته الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل بأصل 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 البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة. واضح؟ إذن فبعد قيام الإجماع على لزوم استفراغ الوسع والفحص يقيد هذا الإجماع إطلاقات هذه النصوص. واضح؟ لكن في الشبهات الحكمية، أما الموضوعية فلم يقم إجماع على لزوم الفحص بل الإجماع على العكس. ويجيب المصنف يا شيخ منصور بأن هذا الإجماع إما محصل أو منقول، فإن كان المدعى أنه إجماع محصل فهو غير تام، لأن الإجماع المحصل غير حاصل فلم يحصل لنا هذا الإجماع، وأن الأعلام اتفقوا على لزوم الفحص قبل إجراء البراءة الشرعية. وعلى فرض التسليم بحصوله فهو محتمل المد ركية وليس كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لوجود وجوه عديدة ذكرت للزوم الفحص، ومن جملتها العقل كما سيتضح لك. فلعل مستند الجل من الأعلام لو لم يكن الكل منهم هو حكم العقل بلزوم الفحص واستحقاق العقاب عند عدم الفحص. وأما إذا كان المدعى الإجماع المنقول فأنت خبير ولله الحمد والمنة، عندما بحثنا الإجماع المنقول أن الإجماع المنقول غير حجة بجميع الوجوه التي ذكرت لحجيته. وعلى فرض حجيته فهو هنا محتمل المدركية، إذن فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني العلم الإجمالي، حيث يوجد لدى المكلف علم إجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في موارد الشبهات، بحيث لو فحص عنها لظفر بها فيعلم إجمالا بوجود 1000 حكم إلزامي في الشريعة من واجب أو حرام، والعقل يحكم حينئذ بتنجز هذا العلم الإجمالي، وأن المكلف يلزمه الاحتياط في كل ما يشتبه به أو يفحص عن هذه 1000 شبهة فيخلص نفسه من ورطة العقوبة. ومع هذا العلم الإجمالي فلا يمكن للمكلف أن يجري البراءة في كل شبهة حكمية قبل أن يفحص عن حكمها، لأنه لو أجرى البراءة لم يلزم من للزم من ذلك أن لم يثبت عليه حكم شرعي إلا ما قطع به، وهي موارد محدودة، فكلما شاك أجرى البراءة مع أن عند 1000 حكم معلوم بالإجمال. إذن فمقتضى حكم العقل بمنجزية هذا العلم الإجمالي هو لزوم الفحص، فيقيد هذا الحكم العقلي هذه الإطلاقات. هذا الدليل الوجه الثاني يا مولاي. ويجيب المصنف عن هذا الوجه بأن هذا العلم الإجمالي لا يدل على لزوم الفحص مطلقا، فهناك موردان لا يلزم فيهما الفحص. المورد الأول: ما إذا تحقق الانحلال، كما إذا فحص المكلف ووقف على 1000 حكم شرعي مثلا، أو كان يعلم بـ1000 حكم شرعي، فحينئذ يكون هذا العلم الإجمالي قد حل، ومع انحلاله فيمكن جريان البراءة بالتالي في أي مورد يشك فيه المكلف بلا حاجة إلى الفحص. لا، هناك خلص، افترض أنه ما فحصت زي في هالألف، علم بها عند علم بـ1000 حكم، أو فحص زين وحصل 500 علم بها و500 فحص عنها، لكن الباقي زين. خب الآن صارت عندي شبهة حكمية، بعد خلاص يقول ما أفحص، أجري البراءة كل شبهة ما دام حصلت 1000 حكم، إذن في كل مورد يمكنني أن أجري البراءة من دون فحص. إذن فهذا الدليل وهو العلم الإجمالي لا يدل على لزوم الفحص مطلقا، بل يدل على لزوم الفحص إذا لم ينحل العلم الإجمال، وأما إذا انحل فلا يجب الفحص، مع أن المراد والمطلوب إثبات وجوب الفحص في الشبهات الحكمية مطلقا، وهذا أقصى ما يثبته وجوب الفحص إذا لم ينحل العلم الإجمالي. فإذا انحل لا يجب الفحص، فهل تلتزمون؟
انحل شيخنا في المخصوص فيه، أما في الغير المخصوص فيه ما ينحل، يبقى على
في المفحوص فيه. مولانا الجليل هو المكلف مثلا يعلم أن هناك 1000 حكم شرعي، تمام، 1000 حكم شرعي في الشريعة 100% يقطع بها، زين 1000 حكم شرعي وين موجودة؟ وين؟ في المفحوص فيه بعد، وين؟ في الذي وصلنا في الكتب 4، فحص شوف مثلا هذه 1000 حكم، زين الباقي أو علم مثلا بدون فحص علم، زين أو فحص وجد، زين وإذا باقي أحكام لعله ما وقف عليها، موجودة لكن ما وقف عليها ما التفت لها، لازم يفحص من جديد. إيه أكيد أن الفحص في المقدار المتاح للموجود بين يديه، ويفحص في علم الواقع وما في قلب جبريل واللوح المحفوظ، وما عنده اللوح المحفوظ. إيه نعم، هذا اللي يريده المصنف حينما رد هذا الوجه، أراد أن يقول أن هذا الوجه لا يصلح لإثبات وجوب الفحص، لأن أقصى ما يدل عليه وجوب الفحص إذا لم ينحل العلم الإجمالي. خو إذا انحل ما يجب الفحص، وأنتم تريدون أن تقولوا يجب الفحص في كل شبهة حكمية، نحن نقول لا يجب الفحص بناء على هذا الوجه المدعى. لو وقف المكلف على 1000 حكم خلاص انحل العلم الإجمالي، إذن ما يجب عليه الفحص في الباقي، هل تلتزم؟ ما يلتزم فقيه بذلك، بل يقولون كلما كانت لديك شبهة ارجع الوسائل لاحظ الروايات باوع، ما وجدت افتي بالبراءة. أما مجرد وانت قاعد ببيتك تقول أنا الحمد لله شكرا لله وقفت على 1000 حكم إذن هذا الختم الشريف، براءة 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 براءة، لا مولاي مو مدين هالشكل، دير بالك. خو المورد الثاني خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ولو كان خروجها عن محل الابتلاء لعدم الالتفات، كما إذا شك الفقيه مثلا في حكم التدخين، وهذا المسألة الابتلائية عنده الآن، أنا يريد يشرب جيجارة زين، فشك في حكم التدخين الآن، هذه المسألة الابتلائية، وكان غافل عن جميع المسائل الأخرى، فحينئذ لم يتشكل لديه علم إجمالي منجز حتى يلزم عليه الفحص، بل ليس لديه إلا هذه الشبهة، وهي أن الدخان حلال أو حرام، وما عنده علم إجمالي لأنه غير ملتفت للشبهات الأخرى، فلعدم التفاته لها خارج عن محل ابتلائه، فتبقى هذه الشبهة الوحيدة شبهة بدوية، فلا يحكم العقل حينئذ بلزوم الفحص لعدم وجود علم إجمالي منجز، فله أن يجري البراءة بلا فحص. إذن فهذا الدليل أو هذا الوجه المزبور وهو العلم الإجمالي غير مجدي لإثبات لزوم الفحص في الشبهات الحكمية، إما لانحلال العلم الإجمالي فإذا انحل لم يلزم الفحص في الموارد الأخرى، وإما لأنه لا يوجد أصلا علم إجمالي منجز ولو لعدم الالتفات لأطرافه الأخرى، فتبقى هذه الشبهة شبهة بدوية، فللفقيه أن يجري فيها البراءة بلا فحص. إن شاء الله غير واضح مولاي. اليوم الأربعاء على اليوم الأربعاء الواحد يتمدد لا أنه ينكمل. خب إذن نطبق العبارة يا مولاي. قال: وأما البراءة النقلية فقضية إطلاق أدلتها، مثل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإن كان هو عدم اعتبار الفحص، لو كنا والفحص ما يجب الفحص، وإن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريان البراءة النقلية كما هو حالها في الشبهات الموضوعية. بالنسبة للشبهات الموضوعية أصلا نجري البراءة بلا فحص، كذلك حتى في الشبهات الحكمية المفروض لو كنا والإطلاق، إلا أنه استدل على اعتباره، يعني الفحص بأدلة. أشار الشيخ الأعظم إلى خمسة، المصنف تعرض لبعضها: الأول بالإجماع، الثاني وبالعقل. كيف بالعقل؟ فإنه لا مجال لها، يعني للبراءة بدونه، يعني بدون الفحص، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عن التكليف لظفر به. الآن يناقش المصنف في الإجماع والعقل، ولا يخفى أن الإجماع ها هنا إذا كان محصل غير حاصل، مو غير محصل غير حاصل، إيه؟ ونقل إن كان المقصود الإجماع المنقول لوهن بلا طائل، لأن الإجماع المنقول من الأصل قلنا غير حجة، هذا مضافا إلى أنه قلنا محصل، قلنا أنه منقول فهو محتمل، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل، حيث يحتمل أن دليل الإعلام هو العقل، مما للعقل إليه سبيل، لعل هذا دليلهم العقل، العلم الجمالي، صعب لو لم يكن مستحيل، لو لم يكن بمستحيل عادة. لماذا؟ لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لولا الكل، لجل العلماء، بل قد يقال كل العلماء أصلا استدلوا بهذا الدليل العقلي، هو ما ذكر من حكم العقل، وليس أخذوا ذلك من المعصوم يدا بيد. أما عن المناقشة مولاي في الوجه الثاني، وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز، كلامنا أن البراءة تجري إذا لم يوجد علم إجمالي، أما إذا وجد علم إجمالي وكان منحل أو أطراف خارجة عن محل الابتلاء فهنا تجري البراءة. فهذا الموردان، أن الكلام في البراءة متى؟ إذا لم يوجد علم إجمالي منجز. لماذا لا يوجد؟ هذا المورد الأول، إما لا يوجد لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، فبالتالي أي شبهة خلاص نجري فيها البراءة ولا يجب الفحص ولا تلتزمون بي بذلك. مولاي الجليل، أو هذا المورد الثاني، لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها، شوف العبارة، المطلب سهل لكن العبارة مولاي العبارة، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها، يعني لعدم الالتفات إلى الأحكام الأخرى، ما عند الالتفات الآن إلا إلى التدخين فقط، فهنا ما عنده علم إجمالي، تلك الأطراف خارج عن محل ابتلاء لعدم التفات إليها، فما عنده علم إجمالي، إذن يجري البراءة بلا حاجة لفحص، إذ لا يحكم العقل بالفحص. والله هسا إنه مو فرض نادر، ليش فرض نادر؟ لكن إحنا مولانا إيش هدفنا الآن؟ الكلام مو على عالم، كلامنا ثبوتي الآن، مو كلامنا إثباتي. انت تقول ان هذا دليل يدل على لزوم، اقول لك لا، ما افترض ان الفقيه اليوم تعبان مو متوجه لشماله خلق الا فقط يشرب جقارة بس، فهنا اذا كان بعد تعبان والى اخر بعد خلاص بعد ما عنده علم اجمالي. الوجه ها عندك استعداد؟ ما عندك؟ ما عندك استعداد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.